فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أنتم في أشرف عبادة تتنسكون بها مرة بعد مرة وحلقة بعد حلقة، وكتاب تقرؤونه بعد كتاب. أحمد الله وهو الذي زين الإيمان في قلوبكم ووفقكم للإتيان بأعظم ما يرضي ربكم عنكم، وهو تفقه في الدين ثم العمل به إن عملتم وأخلصتم. وحينئذ لابد أن نتدارس في هذا المجلس، وبعد أن رفعت لي عدد من الوقائع التي تدل على نكبة بعض الأشخاص الذي هام على وجهه وانقطع عن العلم وذهب يركض وراء دنياه ولم يشكر ربه الذي أولاه تلك النعمة بمواصلة طلب العلم، فتنكر لمعلميه وأخذ بالعجب بنفسه ورأيه، لا يسمع من أحد نصيحة ولا يقبل حينئذ إلا ما ألم به من فضيحة. فالتنكر للعلم وأهله من أعظم المصائب التي يصاب بها قلب العبد. فحينئذ وقبل أن يصل غير هذا إلى مثل هذا المستوى، نسأل الله العافية، من العجب النفس والتعلق بالدنيا والإدبار عن العلم بعد أن أنعم الله عليه بذلك، علينا أن ندارس في هذا المجلس العوائق التي تمنع طالب العلم من مواصلة العلم حتى يصل إلى شرف أو إلى حافة حفرته فيدفن مع الموتى كغيره بعد قبض روحه وتغسيله وكفنه. فلا شك أن هناك عوائق كثيرة، لكن حيث أن الوقت لا يسمح إلا بذكر أهمها وبعضها، فذلك فلندارس عدد مهم من العوائق التي تمنع طالب العلم من المواصلة ومن الاعتراف في نفسه بمواصلة العلم بفضل العلم، وترك التنكر له والتنكر لأهله، والانضمام إلى الأحزاب، وترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة طلبا للنفعية وخوفا من الدونية في الدنيا الدنية، نسأل الله العافية. فلنبدأ مجلسنا هذا أولا بشكر الله أنه وفقنا وفتح علينا بهذه المدارسة، ونحن نحزن عندما نرى تفلت الطلبة عن حلقات ورجوعهم عن هذا الخير لهم فيه إلى الدنيا وزينتها، بل مقاطعة أهل العلم والبعد عنهم وسوء الظن بهم عياذا بالله، وحملهم على أسوأ المحامل، ودعوة غيرهم ليكونوا مثلهم، دعوة غيرهم ليكونوا مثلهم، وتجهيز التبريرات عند السؤال، تجهيز التبريرات عند السؤال، أين أنت؟ ما نراك؟ والله مشغول، والله إلى آخره، لكي يكون عذره عند الناس ولا يعبأ برب الناس الذي فرض عليه طلب العلم وحثه عليه، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بسند ضعيف له شاهد وهو حسن غيره، كما قال محدث العصر رحمة الله عليه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وحسبك أن من ضل عن طلب العلم فقد أضل الطريق إلى الجنة، أخطأ يخطئ الطريق إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا عند الترمذي، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة. فالعلم إذا كنت تهتم بخارط طريق اليوم اللي يسمونها جوجل مش اسمها لي تذهب يمنى ويسرى بهذا الموزع أو هذا المبين الإلكتروني لتصل للمنزل المطلوب، فالعلم خريطتك إلى دخول الجنة، هو الوسيلة الوحيدة التي ليس لك وسيلة بعدها، تعمل به من إخلاص وصبر وأن تطلبه وتعرف أعظمه والتوحيد ومعنى لا إله إلا الله ونواقضها وأنواع الشرك وشروط الصلاة وشروط الزكاة وكيف تعاشر وما لا يسمى عشرة بالمعروف وما لا يسمى بر وما يسمى بر الوالدين، مسائل كثيرة كثيرة جدا ما قصر العلماء، جمعوها في كتب كالبخاري ومسلم وأبو داود، والإمام أحمد جمع السنة كلها أو أغلبها في مسنده، ما قصروا، ما عليك إلا أن تحضر وتسمع. ومع ذلك البعض لا يقنع، لا يقنع بما قسم الله له من هذا الخير وأنه يستطيع أن يحضر ويسمع فيقعد في بيته عن السماع الحديث، مش الفائدة تقعد عن سماع الحديث. فنرى أقوام نعرفهم أنهم يستطيعوا الحضور ولا يحضرون مسند أحمد ولا يحضرون سنة بداود، السبب ما هو؟ ولا يحضرون أعظم منه كتاب التوحيد. فما هي العوائق التي تجعل الشخص بعد أن عام الله بالعلم زاهد فيه لدرجة إن حضره يحضره مرة بالأسبوع ولا يثابر حضوره، وهذه المرة مرات يتركها ولا يواظب على الحضور ويتأخر عن الحضور ويتقاعس عن الحضور، ثم حينئذ يأتيه بعد أن كان قائم على أسرته يأتي ويسمع المسموعات والحديث ويرجع إلى أهلي ويعلمهم ويكونوا في خير وراحة وسعة، ثم ببعد هذا الشخص وهو رب الأسرة عن العلم وأخذ أهلي لحلقاته يأتيه من الله سبحانه وتعالى ما قد يذكره من فتنة ومن ضيق ومن قلة رزق وذهاب الرزق رحمة به ليرجع إلى ما كان عليه من طلب العلم. نعم، فالله إذا أراد بعبد خير وش يفعل به؟ عجل له العقوبة. نعم، عجل له العقوبة كما أخبرني أهل الطلبة، قال جاتني فترة الحقيقة زهدت في بعض الحلقات لا كلها، كنت أحضرها فصرت أتقاعس عن بعضها، قال فأصابني من العقوبات ما الله به علي، فلما رجعت ذهبت عني العقوبة. شوف كيف رحمة الله، مع أنه ما ترك كل الحلقات، ترك بعضها، ترك بعضها، لأن الجفاء بعد الوصل، لأن الانقطاع بعد الوصل جفاء، ورب الأرض والسماء لا يحب الجفاء من العبد، يذيقه حلاوة العلم يوم بعد يوم ثم يتخلف عن بعضه أو كله والأشد كله. فيقول لي هذا الشخص رباني يعني ربي، والله يقول والله إني كنت لما أتخلف عن تلك الحلقات وكنت أحضرها ولم أتخلف عن الكل بل عن البعض، قال فأصابني من اللأواء والضيق والمشاكل حتى رجعت إليها وارتفعت عني والحمد لله. هذا المذكر. لكن البعض عنده في قلبه غفلة لدرجة أنه ينطبق عليه ما قال الله والله في كتابه مذكرا لعباده، فقال أولم يروا أنهم يفتنون يصابون بفتنة عقوبة الله في كل عام مرة ومرتين، ثم إيش قال؟ ثم لا يتوبون ولهم يتذكرون. فيجي بعضهم يعرض عن العلم يصيب عقوبة بعد عقوبة ويعطي نفسه أماني لعله ثوابت علاني لأني قوي في الإيمان لعله، ويترك البلاء الأعظم وهو انكفافه وبعده عن حلقات العلم. مصيبة هذه، أن العبد يقبل على دنياه ويترك أخراه. نعم، ويقول في نفسه أنا أحضر العلم حلقاتي وكنت فاضي، والله عندي جلسة مع أهل، مع أنه في جلسات أخرى لكن يعارضها بهذا ويستطيع أن يقضي كل وقت وقت حظه لكن يعارضها، نسأل الله العافية. إذا كنت كذا كذا فبعدين، ويسلي نفسه أن الدرس مسجل وأن هذا الكلام الذي يجي في هذا العلم مكرر، ويعطي نفسه التأويلات الفاسدة إلى أن تكون المنتهى طاعة الشيطان وفرح الشيطان بانكفافه عن طلب العلم، يفرح أنه انتصر عليه. تبريرات سخيفة لا وزن لها والله عند أبي بكر وعمر. لو كان عايش أبي بكر وعمر وسأله نعرف أنك كنت تحضر كذا وكذا، ما الذي منعك؟ قال لي أبي بكر وعمر والله تعرف مشاغل لا يسراجحة إذا وصفوها له. فحينئذ تصور ذلك وشكواك لكبار الصحابة وتعنيفهم لك للإعراض عن العلم، فإنهم ما كانوا يعرضون عنه. حتى الوقت اللي كان يرى الواجب فيه الرزق عمر ينيب من يسمع ليسمع، كما جاء في صحيح البخاري باب التناوب في طلب العلم. فكان عمر شريك لواحد من الأنصار في مزرعة. اليوم اللي يكون عمر مشغول للرزق، وهذا فيه أنه يجوز الإنسان التخلف إذا عارض عمل واجب للرزق، فتخلف عمر وهو أحرص الناس على العلم، لكن كان يتخلف ينيب، يدل على الحرص ينيب. الآن من إذا تخلف يقول ليش فاتنا؟ كم درس أخذته في سنة بدأ ودون وصلته؟ أمر سهل، راح ما في حرص على آخر. لكن وشه الحرص متى؟ الحرص متى يقول جانا والله في الحي مندوب شركة كذا ويجمع 5 شركاء من الحي وجهة، ليش ما قلت لي؟ كيف ما أخبرتني؟ وليش؟ ويعنفه. فاتت الدنيا، يقول راحت عليه الشراكة. يا بخيل أو يا شحيح، كان خليتني شريك معك وإلى آخره. إذا فاتت الدنيا احترق، لكن فات الآخرة كأن لم يفته شيء. والله يمر مرة السحاب عليه، هذا ضعف والله يقين. نعم ضعف يقين والله. الإنسان يهتم لهذه الدرجة بدنياه ويهمل أخرى. وإن أعظم ما يدل على أن العبد عند ربه مهمل لأخرى، أعطوني أعلى صورة في ذلك، وش إعراضه عن طلب العلم باختصار. لو كان مهتم بأخرى يريد الخريطة التي توصل الرضا ربه، يريد هذه الخريطة والشيء. كما أنه إذا أراد الوصول لمنزل بعد الجمعة يقول معزوم على الغداء عند بيت فلان، حريص يروح يتسلى ويأكل يعني ويشوف إخوانه، فتجده حريص جدا على الخارطة. كل شوية بس الواحد مزعج الناس، عندك الخريطة. لا إله إلا الله، ما خلى أحد. إيه ليش؟ وإذا حضرت تدخل الجنة يعني تعبي بطنك وترجع بيتك، وش يعني؟ إلا أن يكون لك نية حسنة يعني. ها؟ وهو لما يفوته نعم شيء من العلم لا يحسن لذلك ولا يهتم، خايف يفوته المكان ويجيب الخريطة. طيب فوات الجنة لترك درس قد كن في مسألة فتح على المعلم فيها من الله، ولفضل واحد من الحاضرين علمه الله من طريق المعلم، عرف المسألة فدخل الفردوس الأعلى من بعدها. ما يهمه أنه غاب عن تلك الحلقة ولا حضرها، الله هذا ضعف، أو تأخر عنها أو جاء متأخر، لا يهمه. هم ألا يفوت الدرهم والدينار. تعس كما قال النبي كما في صحيح البخاري، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلانتقش، يكفيك التعنيف من النبي لمن جعل رضاه وسخطه في الدرهم والدينار مو في العلم. النبي أنف عليه، ما عندك إحساس يعني تحس بهذا يا رجل؟ لا يعقل. كيف عنف النبي على من اشتغل بجمع الدرهم والدينار ولو على حساب ترك العلم والالتفات له؟ وليس من العوائق أن العبد صار فقير بعد أن كان غني، ويقول ألم في نفسي خلاه يتقاعس عن الطلب. أسأل عن بعض، أين فلان؟ أين فلان؟ يقول تعرف يا شيخ انهدم بيته نفسيته. وش يعني نفسيته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في الشعب محبوس، حبسوهم عن بيوتهم وعن أطعمتهم وأشربتهم 3 سنوات. إيش نفسيتهم صار فيها؟ كانوا في تلك الفترة في الشعب يقومون الليل ولا لا؟ يذكرون الله ويصلون الصلاة بحسب ما فرض عليهم ولا لا؟ وإيش صار في نفسيتهم؟ نعم، ويجيب لك إياها مثل الشيء المعروف، والله تعرف نفسيتهم. نفسية هذه قلة الصبر، بل بالعكس يعلم أن الله بلغه محل ليختبر صبره فيبلغه طريق ليكون في أعلى مقامات العبودية هو الصبر. نعم، فلا يجزع، والعاقبة للمتقين أي لطلاب العلم المتفقهين ثم عملوا بما سمعوا هم المتقون، هذه معنى العاقبة للمتقين. لا يتصور عاقب المتقين أن العلم مثل الصوفية جاله في قلبه صار متقي، لابد يطلبه، لابد يعرفه حتى يعرف كيف يعبد الله على يقين. إذن لنبدأ بعد هذه المقدمة المحفزة على الخير في مناقشة تلك المهام والمسائل التي تعيق فعلا العبد عن هذه المهمة العظيمة قبل وفاته. وحسبك من ذلك كل همة لترتفع عندك أنك إذا كنت مثابر ومثابر 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 على حلقات العلم وحضورها، ثم صالك في ذاك اليوم حادث أو سكت القلب كما يقول لي بالأمس شخص يقول شاب سبحان الله فجأة دخل في نوبة قلبية وكذا، وقد أخوين بلغني هذا فجأة، هو جابني قبل فترة من المطار شايف شاب يافع قوي سبحان الله نوبة قلبية، نوبة يعني عليه آثار لتدل على أمراض القلب ولا سبحان الله، ويدخل علم مركز وارسلت دعاء له ودعوت له والله، وقبل فترة جاي من المطار شاب يافع قوي، فيقول للأخ الذي أرسله إلي ليأتي بي من المطار قال هذا الشخص الذي أتاك تراه دخل في نوبة قلبية. يا أخي فالأمر يأتي فجأة على الإنسان، والله لا يغرك شبابك ولا صغر سنك، اي والله فجأة ما توقعت يعني عليها اثار الصحة والعافية الله يبارك ونضارة الوجه ما توقعت يعني يدخل في ازمة قلبية ونام مركزة ويحبس عن الناس لا اله الا الله. وكم من فتى امسى واصبح ضاحكا واكفانه تنسج بالغيب وهو لا يدري، تعيش في الدنيا وانت لا تدري اذا جن عليك الليل هل تعيش للفجر، عجبت لامرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى تساق على أكتاف الناس وتركب، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وأعظم ما يحب الله من هذا الجثمان الذي حمل على أكتاف الرجال ويدفن، أعظم منقب يحبه الله لهذا العبد أن يكون في حياته خاصة في يوم اللي قبض فيه طالب علم. نعم، كما تمنى هذه الخاتمة ابن مبارك، فقيل له لو كان حتفك اليوم حادث وقتها فرس عنده ما عنده سيارات سقط من فرس توفيت إلى آخره، على أي حالة تحب أن تموت؟ قال وأنا أطلب العلم، وأنا أطلب العلم، أحب أن يموت وهو طالب علم. قال يحيى بن يحيى من توفي وهو مثابر يعني طلب العلم لم يكن بينه وبين درجة النبيين في النعيم إلا درجة النبوة، يعني أعلى درجات الجنة يسكنها إذا طلب العلم. كما أن بعض العلماء نبه قال فأخفض درجة في الجنة لمن كان معرضا عن طلب العلم، كحال أكثر الناس ليس عنده همة في طلب العلم، يأكل ويشرب ويمشي وظيفته وش جمع في البنك عنده وش سوى من أعماله، لكن لم يجعل في جدول أعماله المثابرة على طلب العلم. فهنا نذكر ما ذكر صاحبنا الأول أنه تأتي عقوبات خفية وما يشعر أنه بسبب تفريطه في الإعراض بالإقبال عن طلب العلم، فإذا وجد من ينبهه فليشكر الله، وجد من ينبهه فليحمد الله على ذلك. عباد الله، العائق الأول من تلك العوائق وهي المسألة الأولى الإخلاص. فعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه في إخلاص العبودية لله في طلب العلم، فإن عبادة عظيمة جدا، حتى يذكر عن عمر قال تفقه ساعة تحضره خير من عبادة 60 سنة. عرفت الشيطان يثبتك الآن على حلقات ما يبي لك ضاعفة الحسنات والأجر الكبير، يأتيك بأشغال لا يريدك أن تكثر حسناتك فيغفر لك وتكفر سيئات. حتى كان المبارك وغيره من الأئمة يجلس العبد أسود، ليش؟ لأنه ابتلي، ذهب إلى مدينة ما يعرفه فيها ما فيها إلا حلقة هذا العبد الأسود ويحضر عندهم، وكان يحضر معهم. ليش؟ يقول أرجو بركة حلقة العلم، وهو يعلم أن بين علمه وبين هذا العبد الأسود بين السماء والأرض، لكن يحضر بركة العلم وفضله، وأنه يغفر لمن حضره وتكفر سيئات وتبدل سيئات وحسنات. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذن الإخلاص هو الخلاص من كل عوائق طلب العلم. قال الله تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني بطلب العلم أو الصلاة أو قيام الليل أو الذكر أو الصدقات أو ترك المنكرات كالزنا عبادة. تقول عائشة: أفضل العبادات ترك المنكرات كالزنا والربا عند قيام الشهوة، والصبر على ترك المحرمات في البيع والشراء وغير ذلك. قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما يترك بيع التأجير منتهي بتمليك سيارة حرام يشتريها لأجل الناس يقول شف طالب العلم يأخذ مال حرام، لا مو بخايف من الناس، عمل بالعلم اللي سمعه في الحلقات لخوفه من رب الناس أنه لا يبارك له في هذا وأن يدخله النار بسبب أنه أكل طعمة حرام لا تحلها. هنا فالإخلاص هو فيه الخلاص من كل عوائق طلب العلم، ففيه لذة تحصل لطالبة العلم. طالب العلم خليه يستمر، متى ما فقد هذا العبد اللذة هذه يتوقف ربما حلقات. فإخلاصه لله هي شعب يستمر لأنه ذاق اللذة. ما تشوف بعض قوام الليل بعد فترة يتركونه لأنهم سمعوا فضائل في قيام الليل نعم، فقام يحاول يجاهد، بعد فترة صار يعبث في جواله وكذا، يؤذن الفجر وما قام الليل، صلى الله عليه ما أحس بلذته حتى يستمر عليه. فاللذة وانشراح الصدر وطمأنينته وإعانة الله لعبد أن يستمر في الإخلاص. فمتى ما ترك الإخلاص وطلب بهذا العلم الدنيا أو الشرف يترأس الناس بالعلم، فبحث عن أفضل الحلقات القوية ليتعلم فيها ليسمو بعلمه فيحترمه الناس ويثنوا عليه، فهذا مراعي، فلا يبارك في علمه أنه ما أراد وجه الله بالبحث عن أفضل المدرسين للعلم والحضور حلقاتهم وسماع الخير منهم والمسائل العلمية الدقيقة، أراد الشرف، فلا يزيده ذلك التحري لأفضل حلقات العلم من الله إلا بعدها. ما طلب العلم نعم لوجه الله. إذن هناك عائقين لطالب العلم: الإخلاص وضده الرياء إذا ما استحضره. الثاني إرادته بهذا العلم الدنيا ولو لم يكن الرياء. يقول في نفسه: أنا إذا طلبت العلم أحبني الله بارك لي ووفقني في تجارتي، هذا شرك إذا كانت هذه محض نيته، نسأل الله العافية. قال الله تعالى أو قال العلماء: من كان يريد بعلمه أو تعبده بطلب العلم أو العبادة الدنيا كصلة الرحم مثلا، كان يريد بها صرف الدنيا فما له في الآخرة إيش من خلاق. فلا بد أن يطلب العلم أولا لرضا الله والآخرة، أولا يخلص دينه لله ولا يكون ذلك للدنيا. فإذا أشرك الدنيا فانقسم العلماء إلى قسمين. القسم الأول قال: ينبغي في إشراكه الدنيا أن يكون هناك نص، وما سواه فلا يجوز الإشراك في الدنيا فيه. فالنصوص التي جاءت في جواز الإشراك في الدنيا نصوص مثل الحج، مثل الكثرة الاستغفار، مثل له سلبه، من قاتل قتيل له سلبه نعم، مثل صلة الرحم. قال فقط هذه الأربع أو المعدودات على الأصابع هي اللي يجوز فيها أن ينوي الاثنين، ليس عليكم جناحا إيش تبتغوا فضلا من ربكم الحج. وصلة الرحم قال ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه. وفي الحديث: وإن الأسر وإن القوم لا يعملون بمعصية الله والتقصير فيزاد في أرزاقه لصلة أرحامه، يعني يكون عندهم تقصير في دين الله، لكن الرحم يزورون بعض ويتفقدون بعض وكذا، يمد الله في أرزاقه بسبب هذه الفضيلة. وفي الحديث يوسع له في رزقه ويرسع له في أجله، يسر الرحم. ثاني ثالث، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السمع عليكم إدرارا. قالوا فقط في الذي جاء فيه النص في جواز التشريك، ما سواه الأصل النية المحضة لله. فلا يصلح عند هؤلاء مثلا أن يتوضأ بنية الوضوء لله ونية التنشط عشان لا ينام بالسيارة، يقول بنزل أتوضأ لله وأيضا حتى تنشط، ما يجزون. اللي ما ورد حديث فيه في الوضوء بغرض النشاط لعمل الدنيا، واضح؟ القسم الثاني من العلماء قالوا ما الفرق إذا جاز بهذه العبادات؟ الحج، الحج وصلة الرحم، فلماذا لا يجوز في غيرها؟ لكن حينئذ قالوا ينبغي أن تكون نية الآخرة هي الأغلب، كما قال ابن حجر فتح الباري في الجزء الأول، فإذا كانت مساوية فيحتمل، وإذا كانت دون نية الدنيا أغلب فلا ما زال له في الآخرة. إذن يضمن بأن تكون نيته الأولى إيش؟ الآخرة. مثاله يذهب في المنصوص عليه للحج، يذهب لله للحج حجة الإسلام، ويأخذ معه بضاعة يبيعها، فهو خرج الحج ليغفر الله له وليتكسر، ما في مانع في ذلك. ليس عليكم جناح إيش؟ أن تبتغوا فضلا من ربكم سبحانه وتعالى، لكن النية الأسمى والأعظم والمطلوب الأول هو الآخرة، لأن الله قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الآخرة في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب، نسأل الله العافية. طيب، ومن ذلك أيضا أن يكثر من الاستغفار ليغفر الله له في الآخرة وليزيد أرزاقه في الدنيا، يجوز؟ يجوز. أقول تستغفروا ربكم إنه كان غفارا. يطلب العلم للآخرة، ولأن طالب العلم إن شاء الله إنه مرزوق، لأنه في فترة الطلب كف نفسه عن الطلب للرزق لسبب طلب الآخرة، فالله يعوض أرزاق كثيرة ولو بعد حين، كما في آية الجمعة قال الله تعالى في كتابه وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني تعلم الناس وهم خرجوا إلى دنياهم ما يصبرون معك يطلبون العلم في هذه الخطبة، إلى أن قال والله خير الرازقين. فبعد هذه الكلمة تدل على أن طالب العلم ولو بعد حين إن شاء الله مرزوق، كما كان أبو هريرة يفتقر حتى يتلوى من الجوع ثم يمتخط في آخر حياته الكتان من كثرة الماء، فهو مرزوق ولو بعده. وانظر ما فتح على النبي، النبي هو سيد العلماء وترك من دنياه ما ترك لتبليغ الدعوة، الناس يبيعون ويشترون في سوق عكاظ في سوق ذي المجاز، هو قائم حابس نفسه عن بيع والشراء في ذاك الوقت يبلغهم التوحيد، حابس نفسه ما بسط بضاعة له ذاك الوقت، كلف بالدعوة. وش حال النبي في آخر الأمر؟ قال الشوكاني فتح القدير في التفسير، فآل الأمر يعني إلى انتهى الوصف عن النبي بأنه فقير، أغناه الله وفتح عليه من أموال فدك وخيبر وبنو النضير ما انتفى عنه الاسم والوصف بكونه فقير، اللهم صل عليه، لكن زاهد، قال ما أحب أن أحتبس مثل أحد، يعني يكون عندي ذهب إلا أفرقه، إلا دين أحتسب أن أسدده يعني، فما كان يحب جمع المال كثير، ولا ما كان فقير. يوم من الأيام روى البخاري في باب تخطي الرقاب، الأصل الرقاب ما يصلح تخطاه المصلين، بغض البخاري أنه يجوز تخطي الرقاب متى؟ إذا كان هناك يعني فجوة تسدها مثلا أو حاجة. فالنبي لما انتهى من الصلاة ارتقب الصحابة كعادة النبي وقلة الصابرين اليوم كما نراهم، أول ما يخلص السلام كلمتين ويطلع على الباب يصبر النبي يذكر الله، فهو في صلاة والملائكة تثني عليه أو تدعو له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يقول أذكاره. هذيك المرة ما قالها، سلم قعد برا وانطلق إلى يشق إيش يتخطى الرقاب إلى بيت أحد زوجاته، وعرف دهشة الصحابة لأنه يبان في وجهه، فالنبي ماشي يشوف وجهه سبحانه الله، فخرج يبرر لهم يقول ترى ذكرت تبرا من ذهب قطع فكرهت أن تبقى قبل أن وزعها، فيه أنه لا يصلح للعبد يماطل الفقير المسكين. جاء فقير وعنده فلوس يعطيه، يقول له خلاص تعال لي بكرة فورا أعطيه، قد تلتفت نفسك أو هو مسكين يتعذب لين بكرة يحتاجها الآن الفلوس. شوف النبي قال فكرهته، هو في الصلاة صار يفكر فيها عشان يسرع في إنفاقها، فصار يفكر في هذا الأمر كي ينفقه هو في الصلاة، لفائدة عظيمة. الإنسان ما يكسر على الفقير يشوفه مسكين يقول له خلاص تعال لي بكرة، ما يعرف الساعات هذه تركت فيها وتعطيه 300 ريال كيف تعذب فيها بالجوع، تعذب فيها بالكهرباء مقطوعة في بيته. يا أخي اتق الله، سارع واطي سارع واطي يقول له بكرة بعد بكرة إلى آخره. فتخطى النبي الرقاب وذهب وذكر لهم السبب في أنه ذكر تبرة من ذهب عنده فأراد أن يفرقها ويعجل في تفريقها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إذن يصل الرحم لله ولينسأ له في أجله، يطول عمره في الدنيا سبحانه، وإيش ويوسع له في رزقه جوز، لكن نية المعظم والأسمى والأولى هي الآخرة ورضا الله سبحانه سبحانه وتعالى. لكن يحسن خلقه مع الناس في عبادة عظيمة أثقل ما يوضع في ميزان العبد، فيقول عشان أو من أجل أن أنتفع بتجارتهم، فيعمل عمل الآخرة للدنيا ما له في الآخرة من خلاق. يقول لابد أن أحسن علاقاتي يعني بالناس ليس لأجل الآخرة محضا، لأجل الدنيا وزينتها، ويعمل عمل الآخرة هذا ليصيب عمل الدنيا فلا يصلح، أو يطلب العلم ليأخذ شهادة، يقول أروح الجامعة الإسلامية لأني جربت الهندسة صعبة علي إلى آخره من الجهل هؤلاء. ليش؟ لأنه أراد بالعلم الشهادة، الشهادة وظهر قدام الناس أنه يريدها لله. قال إنما الأعمال بيش بالنيات. قال مهاجر بن قيس هاجر بسبب ليس الهجرة لله، ولكن سمع بن قيس هاجرت فذهب ليتزوجها لا لأجل الهجرة في سبيل الله، فهذا مذموم. فما كانت هجرته لله ورسوله فهجرته له ورسوله، وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما جرين تحقيرا له، حيث كان الفرق المشقة واحدة، الهجرة واحدة المشقة. ليش ما حسن نيته دعسا له؟ يعني المشقة حصلت، فاطلب الآخرة خير من الدنيا، فترك الآخرة وصار يطلب النكاح. نعم، لو قال أنا بروح أوزع أموال الفقراء في بلد كذا وسمعت فيها امرأة صالحة وأوزع الأموال الفقراء وتزوج المرأة الصالحة، ما في مانع، وأريد بتوزيع الأموال لله إلى آخره، ما في مانع. لكن يقول أهاجر في سبيل الله، فهذا مدخول، مثل محمد سرور اسمه زين العابدين قال فذهبت إلى بريطانيا بعد أن كنت ساكن السعودية مهاجرا إلى الله. بريطانيا كيف مهاجر إلى الله؟ صار العكس يعني، ها؟ أي والله صار العكس، واضح لدى الدنيا مش بيسووا لك هناك، ينصرون آخرتك ولا دنياك. لما تروح لهم هناك وتتملق هناك الجهات الأمنية وتسوي كلمات تلدع فيها المملكة من سينصرك هناك؟ مهاجر أنا من؟ إلى بطنك للدنيا، واضح هذا. تروح عند كفار تهاجر، يعني هنا أسوأ من بريطانيا، قبحك الله، يصير عليك أسوأ المملكة من هذا. ليش؟ إذا كنت تطعن في ولاته وتهيج معنى الخارج تستحق السجن في زعمك، حينئذ تكون أسوأ. بالعكس خير لك، أن يسجنونك عشان يعذبوك، ترجع مذهب السلف في ترك الإثارة على الأمر، في ترك صالح. وهاجر، وليش ما هاجر بن باز؟ هو كان يتكلم في كل شيء يعتقده، يتكلم في الربا وحكمه، يتكلم في الأغاني وحكمها، ليش ما هاجر؟ ها؟ إيه واضح السبب، عرف السبب بطل العجب كما يقال. طيب، وهذا المطلب يحصل بأمور. أولا يعني مطلب الإخلاص كيف تعان عليه حتى تخلص نيتك لله وتطيع الله في قوله وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين، بطلب العلم وغيره، يحصل بأمور نذكرها فيما يلي. مما يعظم الإخلاص في نفس طالب العلم المبحث الثاني، وهو أن يقرأ في فضل العلم وأهله، وسيأتي المبحث الثالث بعده أن يزهد نفسه في الدنيا لمعرفة مآله وعاقبة من طلبها وترك الآخرة. المبحث الثاني إذن وشو؟ العلم وفضله. فليقرأ في كتاب الله من فضائل العلم ما يهيج في نفسه الإخلاص في طلبه، الإخلاص في طلبه، لأن متى ما كانت الدنيا عنده أعظم من الآخرة ولم يعرف فضل العلم تأتيه النزوة هذه، يصبح يطلبه لأجل الدنيا ولأجل حظ العاجل. لكن لابد يذكر الأمرين هذا، فضل العلم بل في الآخرة والدنيا سيكون، كما قال الشافعي. الثاني أن يزهد نفسه في الدنيا بالنصوص أيضا الواردة في ذلك، وهو العلم، يزكي نفسه بالعلم. المسألة الثانية الفضائل، يكفيك في فضل طالب العلم، طالب العلم يكفيك في فضله أنه مميز عند الله، أقسم بالله والله له ميزته عند الله. يعني يصلي عندنا في هذا المسجد مثلا، أكثركم جاي من الخارج لكن قليل منكم في الحي، الإخوان اللي يصلون معنا في الحي مثلا ويدرسون 2-3 الله أعلم كم عددهم، لا شك إن أخلصوا لله، وهذا بينه وبين الله، وطلبوا العلم، والله هو يصلي وهو يرجع إلى أهله ويشغل سيارته، والله لأن له ميزة عند الله ومعية منه ومحبة له، ما دام أنه يطلب العلم ويعمل ويخلص، والله إنه له ميزة عند ربه، تكفيه راحته وهنا قلبه بأنه يحسن الظن في ربه أنه له ميزة عن من أعرض عن طلب العلم، يكفي أن فيه ميزة. ألم يقل الله إن الذين مع إن الله مع الذين اتقوا، فالذين يطلب العلم ليس من الذين اتقوا، كيف يتق الله بجهل؟ إذن هو ليس من الذين اتقوا عند الله كما ينبغي، كيف يكون الله معهم ينصرهم ويحفظهم ويرزقهم؟ الذين مع التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا بد من تلازم بين التقوى وطلب العلم. والذي لا يطلب العلم ما يعرف كيف يتقي الله، فحينئذ لن تكون له ميزة عند الله، يكون له معية خاصة، معية نصرة، معية دفاع. والله ربما يقول لكم بعض إخوانكم اللي يتابعون الحلقة، يقول تجيني أخبار بالدفاع عني عند أسرتي أو عند الناس، والله ما أحتسب، لا تتكلمون على فلان يا أسرة، ترى فلان تقي ودائما في حلقات العلم، ما لقيتون فلان تتكلمون عليه، قشان كذا يدافع عنه ولا يعرف نجاه من عائلته أو منه. أي نعم، سخر الله له من يدافع عنه، لأنه له ميزة عند ربه لا شك. فأعظم ما يميز العبد عند ربه طلب العلم، إن كان معرض لا ميزة له. لذلك جعل سبحانه وتعالى العامة كما نص بعض علماء الأصول الفقهاء، العامة جعلهم في أدنى درجات الجنة، وأميزهم أهل العلم والعلماء وأعلاهم الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء، لأنهم عن علم وبصيرة تنسكوا لله فرفعهم ورفعهم حتى بلغهم تلك المنزلة. فاستاهل العام الحقيقة بإعراضه عن العلم هذه الدرجة الوضيعة في الجنة أو الدنيا في الجنة، أنه ما عرف محبة الله للعلم وأهله ورفعهم درجات العلا ودفاع عنهم في الدنيا سبحانه وتعالى. حتى أعداء طلبة العلم يطلبوه لله، وأعداء العلماء ليستغرب ويقول نسوي لهؤلاء خطة بعد خطة وتفشل، ولا يزال نجمهم خفاق، وش نسوي معهم؟ يتآلبون عليهم في مؤامرات الإسقاط، يجيب طلبتهم يدس لهم بالحلقة طلبات طلاب يسقطونهم، ندخل طلابهم في مجموعة ونوديهم مشايخ ثانيين، يسوون عدة كماين خططات ويفشل تفشل حتى يستغرب يقول مش الله يدافع عنهم يا شيخ. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن أخلص وينصرك الله بالإخلاص، وسيحتار فيك أعداؤك، إن الله معك يا طالب العلم، ينصرك ويؤيدك كما أيد رسله سبحانه وتعالى. ثانيا، بعد المعية لله الخاصة إنه صبر على طلب العلم، إن الله والله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، طالب العلم صبر فالله يحبه محبة خاصة، ومعه يحفظه معية خاصة، محبة خاصة لأنه مات أنبياءه ورسله، ما بقي لهذا طالب علم يحضر حلقات يبلغ دين الأنبياء له في القبور، آخره نبينا محمد، التوحيد وشرائط العبادة ما في إلا هذا اللسان، ورد الأنبياء فيحب الله محبة خاصة. أحب رسله ليش؟ لأنه يبلغون دينه، هم أمناء على ذلك، مات رسله، مات نبينا محمد، من بقي؟ هذول يختلفون الحلقات، يسمعوا ويصبروا على الحضور ويسمعوا ويروحوا يبلغون، فمحبتهم تابع لمحبة الرسل ولا؟ إنا لننصر والذين آمنوا، اللي عملوا بعلم الرسل وطلبوه فينصرهم أيضا تبع للرسل سبحانه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا شخص مرضي عند الله، يوفقه في عمله إن كان طبيب، يوفقه في هندسته في تجارته وهو يطلب العلم، إنه معاه الله يكفل له أمر الدنيا والآخرة. وقال الشافعي رحمه الله: من أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. وطلب الدنيا أعلى ما فيها، اللي يتنافسون على هذا أكثر ما يخلي التاجر صباح مساء يعمل يجمع المليار، وشو يبي؟ يعني مركب يكون حسن، ويبي الزوجة تكون حسنة لأنها لا يعني يغريهم بالمال حتى يزوجون إياها، يبي 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 يبي. في مجموعة هذه السعادة مخلوقة في القلب، فطالب العلم بأدنى من ذلك كله يخلق الله السعادة في قلبه لرضا عنه ومعيته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فليحيه حياة طيبة. ما قال من جمع مالا وكثره وعده فأحصاه ونثره نحيه حياة طيبة. من عمل صالحا، لو كان أفقر الناس، لكن طالب العلم يحدث الله في قلبه من سعادة القلب وهناء العيش أعظم من ملوك الدنيا كلهم الذين لم يقوموا مقام هذا الطالب. تجد ملك أول ما يخرج من حجرته أمه يستنونه ويأمر وينهى، ويشوف عند هذا الطالب الفقير المطرود بالأبواب جالس كتابه قاعد يكتب ويحضر الحلقات، في قلبه من راحة البال من لو علم الملوك أو أبنائهم جالدوه، طلع السعادة نعطيك ملايين بس اللي عندك هذه، طلع بس نبي نصها. لكنه عرف الله بمعرفته العلم، صار الله معه ويحبه محبة خاصة وينصر نصرة خاصة، ويقذف في قلوب الناس محبة والدعاء له سبحانه وتعالى على قدر ما عمل من علم إذا كان على السنة، لا غلو ولا جفاء، فإنه على قدر غلوه هذا الفقيه أو كذا، على قدر غلوه أو على قدر جفائه تكون محبة الناس إليه، كما قال من أقبل على الله في طلب العلم غيره يعني بقلبه وقالبه أقبل الله بمحبة الناس إليه، والعدول هم شهداء الله في الأرض. ويكفي طالب العلم هذا سيما وأن الله لم يجعل خضوعا للملائكة لأحد فتضع أجنحتها تواضعا لأحد، حتى ملوك الأرض، حتى ملوك الأرض، تصور هذا. الملك العادل له أجر عند الله ولا لا؟ سبع يظلهم، نعم، فله أجور، أجر عند الله ملك العادل. لكن هل ذكر من أجور الملك العادل إذا كان ملك لكنه لا يطلب العلم أن تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع؟ وتشوف أفقر الناس جعل الله له ميزة ما يجعل الملوك الأرض، فقال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. واضح. فروى الترمذي في جامعه من حديث بالدرداء وأن رجلا جاءه من مسجد المدينة فقال جئت من مسجد المدينة إلى مسجد دمشق عن حديث سمعت أنك تعرفه، ما الذي جعل همة السلف عالية في الطلب؟ يرحلون من بلد شهرين إلى بلد، والبعض الآن ساعة يسافر في الطائف وكذا، يبخل على ربه والله، والله يبخل إلا إذا كان فيها نزهة أو شيء، يبخل ويجيب الأعذار لنفسه، وما له أعذار. حتى واحد بالأمس كنت تكلمه في الموضوع أقول ما رأك ترحل في الطلب وكذا، قال والله تبي صراحة يا شيخ ما لي عذر كذا بكل صراحة، قال والله ما لي عذر. عليه إذن أن يسمع من هذه المحاضرة حتى يتحفز، حتى يصير من أهل العلم، يرحل العلم، يحط نفسه وقت له. فالمقصود قال جئتكم من مسجد من المدينة لحديث بلغني أنك تحدث به. انظر همة السلف كيف عالية في طلب العلم، يرحلون الشهر والشهرين لسماع حديث واحد لعلمهم بفضل العلم يا أخوان. حديث الآن نقول الآن مثلا حنا بندرس بعد صلاة المغرب كتاب كامل في التوحيد، في عدة حديث وعدة مسائل وعدة، والرحلة كم تستغرق؟ ساعة ونصف وشهرين. ويعتذر البعض يقول والله أنا بنطلق للبحر صيد سمك أو أكل شعر. المقصود هذه الرحلة مقدسة كانت عندهم، الله يرضى عنهم، لذلك رفعهم الله بها أعلى منازل. رفعهم أحمد بن حنبل رحل هنا اليمن ورحل ويضيعون في الطريق، يعني شهرين تقول ما شاء الله الطريق معبت، ويروح لكوخ القهوة يضرب هالقهوة ماشي متع. لا يا أخي، لا، عقارب في الطريق ولصوص، وظل الطريق مرة قال يا عباد الله دلوني الطريق، الله يرضى عن الإمام أحمد، وظلمات وعقارب وينام وربما خايف يقول أذكار هذا حتى لا تلدق عقرب ونايم، وقطع طريق شهرين ليسمع الحديث والحديثين، ويجي واحد باب كامل بالتوحيد يشرح ويقول خلاص بالبث، بالبث طبعا يجي له اتصال مرة امرأة تدخل القهوة ليش ما فيها سكر إلى آخره، ويروح البث ويروح العلم. نعم بيقول البث، وأحيانا الرقبة يعني تذهب ذات اليمين، نعم الشيطان ينوم الواحد هنا العلم، لكن في الحلقة الأستاذ ربما أيقظ، ربما الأستاذ عرف الأماكن اللي انحشر فيها الطلبة ليامون فنظر فيها دائما وايقظهم. طيب ايه يروحون وراء الناس يقول قدام المعلم، لا يروح زاوية يمين زاوية يسار، يقول استعداد. ايه نعم، المقصود البث مو مثل الحضور يا اخي فاضل، فرق بينهم بين العثيمين في فروقات. قال الشيخ البث كالكتاب عنده، يعني الشيخ تكلم عن الطلب بكتاب أو يعرف كل بث. يقول يحصل لك أجر الفضل وهو تشق طريق الجنة، يسهل لك يعني هذا حرام هذا حلال، لكن الفضائل المرجوة في الاجتماع ليست موجودة. إذا اجتمعت في حلقة فيها علم كفرت لك سيئاتك، بدت لك سيئاتك إيش؟ حسنات، مع الانتباه والتركيز كما أرى وجوهكم، لا أرى وجه واحد يرمش الآن، نعم إلا منتبه الله يبارك كلكم، لا أرى واحد حتى غافل. ليش؟ نكون في حلقة، ولأنكم تصادفون البركة الذي زمن النبي، فالنبي كان يلقن العلم من فيه من الصحابة، والصحابة حاضرون، ولا يحصل هذا البث. يكفيك البركة هذه اللي هي موروثة عن الرسول. يحصل البث؟ ما يحصل البث. لكن المرأة اللي زوجها ما يعينها يروح الطائف في درس يقول لها خلنا نتمشى وكذا، خلاص تسمع البث كأنها حضرت، لأن زوجها يعني خالبت الدنيا ما ودي يطلع ولا شيء، وهي ودها تطلع وتحضر الدرس، لكن وهي تسمع البث لها نفس الأجر غير المختار، واختار قعد ما له نفس الأجر أبدا. بدل سيئاتكم حسنات في الرحلة. فقال جئتك من مسجد رسول الله، من المدينة، لحديث بلغني أنك تحدث به. وأحد الإخوان عن يساري ما أقول وينه يقول لي بالأمس، يقول والله ما قدرت أطلع درس الطائف شخص إلا والله بحيله. كيف؟ قال والله قلنا له نبي نروح شوي ونتنزه بالهدى. قال والله؟ قال والله. ويروح ياخذه ويفجأ ببوابة المسجد درس، درس كأنك سقت للموت وهو شاهد. فقال لعبت عليه، طلع ما في كفيه، بس بعد ما قلنا لك. فاستاء انه فيش انه طلعوا لي، والمره الاولى كل قلبها ايش تسمون هذا يا اخوان؟ خطير هذا والله، والله خطير. المثال ذكره الاخ جدا خطير، وانزعج. يا الله فرحتك يوم تكون في عالي الجنه تسخط تقول ليش؟ نعم. وجربوا انتم اكتب اسماء تقول في الحلقه فيها رحله، شوفوا كم يقول رحله الان للطائف سماعها ساعة ونرجع تسعة، هذا شوف الفرق في البركة، شوف هنا بس حبر. إيه إلا ما رحم الله، ما نسي الظن بإخواننا. فنقول يا عباد الله، لو عرف الإنسان شرفه والله لأتى الحلقات يحبو على يديه، لو عرف فضلها عند الله. فقال جئتك من مسجد رسول الله لحديث بلغني أنك تحدث به. قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت لسماع حديث؟ قال نعم. قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له في طريق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم لكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أتكذب الرسول؟ الحظ الوافر صار عندك درهم ودينار؟ الحظ الوافر العلم. أحيانا بعض الناس كالمكذب أو المستبعد لكلام الرسول والغافل عنه بعمله قبل لسانه، الدرهم والدينار يصبر على السفر والمرجي كل يوم توام، فإذا جاء علم يقول ليش أروح؟ هو كل يوم يروح الدوام، يروح والله أعرف ناس يروحون من جدة لمكة كل يوم يصبروا على زحامه خارج من جدة، زحامه داخل مكة، زحامه خارج من مكة، زحامه داخل جدة، أربع زحامات ويوميا. ليش؟ لا إيش هذا لا تكلمنا فيه. وإذا جاء العلم ما صبر على مرة في الأسبوع يطلع يسمع على مجموعة وينزل ينشرح خاطره بها، شح على ربه. ليش؟ هذا يدل على ضعف يقين، خاصة إذا كان علم التوحيد الذي إذا أخفق فيه الإنسان فكل عبادة له لا تفيد. ويكفيك يا طالب العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رأى العبد نفسه ليس عنده قوة في نفسه، كما أسمع البعض يعترف لي يقول أدعي لي شيخ، والله أني نفسيا ما عندي ذيك الإيمانات أطلع وأسمع العلم وكذا، إلا في الدنيا نعم يعني، فأدعي لي الله يقوي إيماني يعني. فنقول: يكفيك يا أخي أن هذا خيبة بك، أنك ما يراد بك خير، فتش عن المعاصي والتساهل في دين لا تفعل، حتى الله حجبك عن العلم، لا تأتي بهذه الأعذار يا أخي الفاضل، لأن الله لو أراد بك خير لاستعملك في هذا الفقه في الدين، ولو كان في أدنى المشرق العلم لذهبت إليه. فأر الله منك استغفار وتأهل حتى الله يسل لك الذهاب في طلب العلم، فلا تعتذر الاعتذارات الباردة يسمعك الله من فوق سبع سماوات، وتكذب في العذار لكي تتملص من يسألك، فإن الله سائلك يوم القيامة فهل أنت مجيب. المقصود أنه يكفيه أن علامة على أن الله يريد به خير، فإذا أعرض عن طلب العلم فإنه ما أريد به خير على قدر إعراضي عن طلب العلم. ويكفيك من ذلك أن الله يشهد العلماء على وحدانيته مع نفسه والملائكة، شهد الله أنه لا إله قال: وإنما هذه ترجع إلى همة يعني أو نظر المعلم. معلم يدرس سبعة كتب في اليوم، النووي كان له 12 درس في اليوم، خلاص ما ينبغي التناكر فيها. الشيخ مستغرب ليش يجعلون مثل هذا إبعاد عن العلم، وينبغي أن تكون إيش بالعكس تحفيز للناس ليواصلوا الطلب، مو تبعيد لهم عن التعلم تعلقا بالأمانة. نعم. وبعدين ايش يسوون زكي كما اخبرني الله، ثم بعد ما ينجحوا في هذا وياخذون 10-20 من الطلبة يقول الدروس كثيرة بعدوهم عن العلم، يروحون للي يدرسون مرة بالاسبوع يقولوا اذا بيساعده مثل الأمانة مثل كوكب الزهرة، نروح الشيخ والله ما جاء عذر، بعده عذر وبعده عذر وبعده عذر، وبعدين قفلنا الكتاب ما نشرح. حول بالله من الشيطان، يعني بعدتم الناس عن مواصلة العلم إلى ما لا يعرف مصيره، وش الكلام هذا؟ طيب، فعلى المسلم حينئذ أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى له صفو من عباده، وصفوتهم الأنبياء والرسل، ثم حواريهم، ثم من أخذ عن الرسل أو أخذ طريقهم وهو العلم، فهم صفوة الله من خلقه. وأنا شخصيا تعاملت مع ناس كثير جدا ومروا علي، وأنا الحمد لله يعني يسر الله تدريس العلم من سنين مديدة وتقترب والحمد لله من 30 سنة، فوجدت أن الذي يحضرون الحلقات ويلتزمون بها هم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس، ففهمت ليس استدل أنا بالوقائع هكذا، لكن في أصول لا شك أنك تعلم أن من اختارهم الله للطلب والمثابرة فيه هم صفوة الله، فتجد فيهم الطيب وحسن الخلق والأدب وتجد فيهم إلا قليل ممن اضطررنا حتى لطردهم من الحلقة، ممن يشيع بين الطلبة الابتعاد عن الحلقة بأساليب معروفة ماكرة يسلط الحزبيين علينا وإلى آخره، هذا نادر أبشرك ومقليل وعفانا الله عنه. لكني وجدت بمخالطة الناس إني والله أنهم أحسن الناس في صدقهم وتعاملهم وفي محبتهم للعلم وإقبالهم على ربهم، وذلك الشيطان يجتهد معهم ويحببهم في الدنيا وكذا لين يشتالهم عن الطريق، فلا تطيعوه واستمروا فيما تعرفونه من فضل العلم ومن فضل أهله، واصبروا حتى يتوفاكم الله كما قال يحيى بن يحيى من مات وهو يتابر على الطلب لم يكن في بينه وبين الجنة وبين منازل الأنبياء في الجنة إلا درجة النبوة، يعني أعلى مكان في الجنة إذا أخلص الطلب. إذن هذا العائق الثاني وهو الثالث وهو الزهد في الدنيا. فمن معلوم أن الذين شردوا عن العلم لا شك أنهم إما فتنهم أهلهم أولادهم أو فتنتهم الدنيا والدرهم والدينار، نعم، وانتهينا من قلة الإخلاص. عائق، عائق الثاني العلم، الزهد. ولذلك أكثر الله في كتابه من تزهيد في الدنيا، وجعلنا نقرأ في كل يوم جمعة الآية المزهدة في الدنيا في سورة الكهف، تأملها وتدبرها كلما وصلت إليه في هذا اليوم يوم الجمعة. من قرأ الكهف في يوم الجمعة، نعم، أضاء الله له نور إليه بين الجمعات، نعم، من قرأها في يوم الجمعة ليس كما قال عثمان الخميس، والأذكر قبل فترة قال تقرأ إيش الكهف إيش أي يوم، لا يوم الجمعة نص، طيب يوم الجمعة، طيب ففيها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ما تقرأها كل جمعة ما تعتبر بهذه الآية يا أخي، هي لا تصير كالعادة قرأ الكهف قرأ الكهف ما تدبر آياتها تمر عليك، ليش الله اصطفاها خلاها كل جمعة تقرأها، تمر عليك آيات مهمة في الكهف، لو لم يكن في الكهف إلا الإيمان بالقدر، يوم قتل الخضر الغلام فانكر موسى وطلع مصلحة قتل إيش مصلحة قتل إيش الخضر مصلحة قتل الخضر طلعت وين، إن لو كبر أغوى، مر على القدر، كل جمعة ممكن تعرض لك حادث شيء، تكون قرأت قصة موسى الخضر عرفت أن ما يختار لك الله خير كما في قصة موسى والخضر، وكذلك في قصة في تزيد في الدنيا قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، شوف التصوير سبحان الله، لا يأتي إلا من الرب المعجز كلامه متحدى بأقصر صورته، واضرب لهم مثل حياة الدنيا هذه يتنافس عليها الناس ويحبونها ويجعلونها مربض الفرس عندهم لطلب العلم وغيره، الدنيا الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا التي يهتمون بها لهذه الدرجة، يعني واضرب لهم كمثل إيش كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، لما يختلط به الأرض لما صبح له بهجة وخضرة، فجأة إيش بعد أيام قليلة هشيما تذروه الرياح، هكذا الدنيا بعد ما تحسن هذا البدن وترفهه تشتري له أحسن السيارات وكبها واللباس وهذه يعني العنجهية والعقار، تصبح في الكفن ناقلك الأيدي، شيلوا الجثة، قلبوا الجثة، غسلوا الجثة، حطوها بالقبر، بعد فترة تكشف القبر سنة سنتين لا فيك ولا شيء، صارت إذا حطيناك لا تدرك الرياح، يبقيك عص عص إلا عجب الذنب آخر عص عص بس هذا يبقى منك. إذن وين راح الجسم وراح البدن وراح الأبهة وراح جثمان تأكل منك الديدان، فذلك أطلب العلم يا أخي الآن حتى ترتفع في الآخرة. يقول شيخ ابن باز عليكم بحلقات العلم فإنها مجالس الآخرة، عليكم بحلقات العلم فإنها مجالس الآخرة، وهي سبب إذا سألتم الحمد لله صار لي 10 سنين 15 سنة الحمد لله ثابت ورا لي أصحاب بدأوا يتلاعبون بدينهم وبدأوا، لأنك أنت وفقت لحلقات العلم واستمرت فيها ثبتك الله، إلا ما استمروا في الحلقات ما لقوا مذكر انحرف والله، حتى صار بعضهم المعلم ما يسلم عليه في نفس الشيء على المعلم، والله لا يسلم عليه في عيد ويسيء الظن فيه. يقول له قلت تعال نزوره معاه، يقول له عندي شغل، كأنه صار يهودي المعلم. إيه والله هذا كله مرض، سببه طاعة الشيطان الهوى عياذا بالله. ومن ذلك ما رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه فانظر ما يصير إليه. زهد النبي الناس في الدنيا بضرب مثل من أحب ما يشتهون. تعرف الناس تسرم يحسون في طعام لذيذ بيأكلونه في غداء أو شيء، فضرب الله لهم من هذا اللي يشتهونه، ومنظر الحسن وطعمه اللذيذ، وقزعه وضع عليه إبزار. قال: انظر إلى هذا الطعام، إلى أي شيء يصير إلى من يستحى منه أن يذكر. كذلك جثمانك ابن آدم كالطعام، تنعمه وترفهه وتستغرق الوقت في ترفيه بدنك، وغافل أنت عن الذكر وعن طلب العلم، ثم بعد ذلك تموت ويتعفن جثمانك في القبر، فحينئذ لا يستطيع أحد من الجلوس لنتني رائحتك، ومخوف وجنبات وجهك، تغور العينان، تنتفخ الجثة، تطلع القيح من كل مكان والديدان، لا يستطيع أهل بيتك أن يعاشروك وقد خرجت روحك، يستغيثون حتى بألد أعداء جيرانك، ويمكن فيهم خير يسعفونه، تعالوا شيل الجثة من عندنا وشيلوها، كان مرأة ما عندها سيارة، تعالوا شيل الجثة من عندنا، كانت أول تأخرت شوي، أينك يا فلان تأخرت يا زوجي وينك، والآن من يشيلك من عندنا؟ إيه في الدنيا مين بقابي يا أخي، مين باقي الأحد، إما ترحل عنها أو ترحل عنك، وما من ميت إلا يندم، وهو في السكرات يقول: ليتني سمعت كلام المشايخ وازدد خير، إن كان مفرط يا ليتني تبت، يا ليتني تصدق، فأصدق وأكون من الصالحين. وليس هناك ندم في عمل صالح مثل ندمه على تفريطه في طلب العلم، فهو أفضل من الصدقات، وأفضل من حج النافلة، وأفضل من كل عبادة طلب العلم دون الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل علم خير من فضل عمل، فإياك يا طالب العلم أن يعيقك حب الدنيا أو الرياء، أو آخر شيء نختم به الشبه. الشبه الرابع نختم به، فمن الشبه والعائق لطالب العلم أنه يقول بعد فترة: وش استفدت من طلب العلم؟ يعني بعد سنة سنتين يقول: ما صرت عالم. إذا نيتك فاسدة، طلبت العلم تكون عالم. يقول مالك: ما طلبت العلم إلا لأنجو به من النار. يا أخي ما صار لي درس، يا أخي ما صار الناس استفتوني، ما أنت طلبت ليش يا خايب؟ ما صار لي درس، ما صار لي. يقول مالك: أصلا ما طلبت العلم إلا إيش؟ لأنجو من النار، زي ما طلب الصلاة يصلي لينجو من النار. يقول: ما استفدت شيء. يقول: ما استفدت شيء، جاتني الدنيا ثلاث سنين أطلب علم ولا سيارة حتى، أعوذ بالله يا جاهل، ثلاث سنين أطلب العلم ما عد يعني سوالي مكتب إفتاء ولا صار لي دروس ولا صار لي. إذن طلبت الغير الله، أنت أصلا تطلب لنفسك، بلغت ولا ما بلغت منازل، طلبته لتنفع نفسك زي ما تنفعها بالصلاة والحج والعمرة، تنفع نفسك مو لأجل يقال عنك الشيخ فلان. يا غبي، هذه غباوة. نعم، فإذا رأيت أنك ما أخذت شيء من هذا الحظ تقاعست عن الطلب وأسأت الظن في معلمك، ليش معلمي ما يكتب لي تزكية، وليش معلمي، ويطلع يعني، أعوذ بالله. وأنا لا أزال أحذر، أقول: إياكم والسلفية التبليغية، ينثر أناس بعد ما نضجوا في العلم يفتحون دروس، وفي واحد نعرفه في المسجد الفلاني فتح درس ترى سلفي. طيب سلفي متمكن العلم، افهم يا أخي، لا تصير طايش كل ما فتح درس تروح تجري عليه، انتبه. نعم، مسألة مو فوضى. يقول الشيخ باز: ولو فرضا ولي الأمر مكن شخص وعطاه تصريح القضاء، قال لجزا يقضي وهو يعرف من نفسه عدم القدرة، يكون عاصي، وقال أهل العلم: من درس كتابه ولا يحسنه، يقرأ كلمتين فيه ويشرح، ما يحسن العلم اللي فيه، ما يعرف يشرحه، قال فهو عاصي فاسق. مسألة سهلة، واحد يقول بفتح له درس يروح ويجيب الاثنين انت معه خمسة، فما عرف هنا طالب قبض عليه في الجرم حقه وعرف الحمد لله بين الطلبة، يجمع لي ثلاثة طلبة يأخذهم إلى حجرة يدرسهم في جسمه ويترك المجالس. يجوز هذا؟ ما نضج في العلم ولا شيء، وانقلب يحذر منه وكذا، وش مقهور يمكن ما أعطيناه تزكية ولا. فالمقصود على المسلم أن يتق الله في العلم ويطلبه لنفع نفسه ويرفع عذاب النار عنه وليحصل المطالب الأخرى وتأذي الدنيا بعد ذلك، لكن مطالب الآخرة هي الأولى التي تكون في نفسه. أنا نعم صدفت طالب جاته الشبهة دي، اختفى تصور 4 أو 3 شهور عن الحلقة، فشفته في مكان قلت أشوفك ما عاد مثل الشيخ الألباني شاف عبد الله عزام، ما كان يعرف إنه إخوانجي، كان يعجب الشيخ قربانه من الحلقة وكتابته وكذا، فجأة اختفى. صادف أحد المساجد قال ما أشوفك تحضر مثل الأول، هذا تعاهد الشيخ للطالب ما في شيء. زارني مرة طالب قال يا شيخ لا عاد تتعاهد الطالب، اللي يغيب بصرة لا عاد تقول وين راح وتقول وش صار له، وش هذا غبي، هذا أحمق. كيف النبي لما يكون واحد يغيب عن حلقته يقول أين فلان؟ يتعاهد. شوف الشبهة اللي جاته كان مرض ولا شيء، إلا إن عرف أنه انحاش الحزبين الله لا يرده، أو ضعف صار يسيء الظن في علم التوحيد أو أنه ما يفيد أو مع السلامة. لكن شخص مريض تسأل عليه يا أخي، كما قال أين فلان؟ قال مات ولده في جزع فذهب النبي وعزاه. المقصود يسأل، فسألته مالك؟ قال يا شيخ والله صراحة قعدت سنتين والله يا شيخ ما حسيت اني يعني، يقصد اني يعني صرت عالم سكين، فالله حزني واني استفدت او شيء، وش سويت؟ كيف اقنع ذلك؟ فتح علي بالناس على المسألة دقيقة مرت في الحلقات يوم كان يحضرها وتذكرت، فطرحت المسألة، وانا اعرف لو كان في المجلس 1000 عام من يجيب عليه؟ لن يجيب عليها الا من ثابر في الحلقات. قلت ما قولك في رجل كذا وكذا؟ قال شوي استحضر وجاب. قلت من هذا الجواب؟ ذكر من الحلقات، فرجع الحمد لله يا رشد. من وين الجواب؟ فعرف انه استفاد، لكن الشيطان يبعد عنه هذه الفائده. ليش؟ يبيه ينقطع، انه ما هي فائده الطلب، ما هي فائده، خليه يبعد. واخر شبهه تعرضنا لها من حرب هؤلاء الحرب الضروس معهم، طبعا هم يشيعون عنا، هذول اللي يظهرون للأسف منهج السلف، يبعدون الطلبة بكلمة واحدة. وش يقولون؟ يقول الشيخ مار قحطاني يبدع من رحل في طلب العلم. يا إخواني كم مرة سمعتني يقول يرحل في الطلب؟ وحصل أني أن واحد غيور من الإخوان قال هذا لا شاع عنك هذا إلا ناخذه ونحطه عند واحد من المشايخ. يعني قلت له طيب، وأخذ هذا الشخص حطني أمامه عند الشيخ ربيع المدخلي، فقال للشيخ ربيع ما لك الشيخ أنت ما لك فلان؟ قال يا شيخ يبدع من رحل في الطلب. قلت سمعتها مني؟ قال للشيخ ربيع فلماذا لم تخبره ولماذا لم تثبت؟ وطلع والله كذب وبهتة. كم شرد من الطالب وأنا صباح مساء ما أقول لك برحلة في الطلب؟ كيف يبدع من رحلة في الطلب؟ فيجيبون أشياء كبيرة تخوف الناس يأخذون بالطلبة من الحلقة. وآخر شيء قال لي الأخ هذا أظن كان فيه شخص من مصر، أنا مشقى الرحلة ويش يسوي، يقول روح للشيخ فلان في مسجد الفاروق أو مسجد ما أذكر الآن وش قال وقتها، ترى فلان مضمون علمه لكن القحطاني ها إيش هذا الكلام؟ مضمون يدخلك الجنة يعني؟ وش اللي سمعتها من العلم؟ أعطيني إياه ما عنده. فبهذه الطريقة اجتالوا طلبة كثير، خلوه يبعدون، البهتان والدروس كثير، وتروح تلقاهم بطالين والله ما دير رجليهم، يشربون قهوة وشاي وتاركين وعذار واهية في ترك الحلقة. نسأل الله الهداية للجميع. فإياكم يا عباد الله وأعوان الشيطان كما قال ابن القيم، قال وإن هؤلاء الذين يأتون لمعلم الحديث فيذكرون عيبا في درسه أو عيب له غير راجح شرعا في قوله، فينفرون الناس عنه إنهم لأعوان إبليس. فإياك أن تكون منهم يا عبد الله، واطلب العلم واقبل على ربك واحمد الله واترك البطر. البطر جيب الإنسان نعمة يستخف بها، شوف أنا ولا شيء، فيعاقب الله بسلب الإيمان أو بالانحراف لأنه ما قدر النعم اللي تجيبه من الله. اللهم اجعلنا من أهل شكر نعمتك لا بطرها، فيصيب مثل القوم سبأ قرب الله الدنيا ولم يره شيء. فكيف لو قرب الله منك العلم ولم تره شيء؟ قوم سبأ لما قرب منهم الدنيا وصار لهم واحات وبساتين من اليمن إلى الشام، وبطروا النعمة واستخفوا، قال ربنا أتنا بصحراء حتى نذوق طعم السفر، فالله هدم لهم سد مأرب وحصل لهم الغرق، وأبدلهم الله بنبات يبس وخمت وأثل وشيء من سد قليل. فكيف من بطر العلم وهو أشد عظمة من الدنيا، بطر واستخف به، شاف أنه يعني هذه الحلقة وغاب عنها واستخف ورآها، كيف العقوبة تسلط عليه وشد؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وأدعوكم لحضور درس التوحيد بعد صلاة المغرب في مسجد الملك فهد والرحلة في ذلك، واستفيدوا يا عباد الله قبل وفاتكم خير لكم من دنياكم. ويقول بعض الناس ما دعيت إلى حلقة ثم تقاعست عنها إلا شفت بعدها يعني من العقوبات ما الله بيعاني يعني. نعم إيه لا، مقام الخطب يقول أخوكم أنواع الصبر يعني كأنه يشير، ليش ما ذكرتها؟ مقام الخطب يا أخوان مقام نسميه الاختصار والإيجاز مو في الدرس. فمرة أظن ذكرناها في خطبة، ومرة ذكرنا أشياء ثانية في خطبة أن قصة أيوب طولت معنا. فمقام الخطب إيجاز، فالصبر ليس على الأقدار فقط بل على الصبر عن معصية الله، الصبر على السنة كما ذكرنا في موضع ثاني إنما يوركم أيام الصبر، الصابر فيه على سنة الهجر 50 منكم، الصبر على أقدار الله يعني ثلاثة أنواع، عن معصية الله، على طاعته، على أقدار الله المؤلمة. أليس طلب الدنيا عبادة؟ ما فهمت هذا. فإذا عملت عبادة، لا طلب الدنيا مو بعبادة، طلب أمر دنيوي بالنية الخالصة لله على شرط أن يكون أصول ذلك في السنة عبادة. مثلا يطلب الرزق هذا دنيا واضحة، لكن يطلبه عملا بكسوة أو إطعام أهله، هذا يؤجر على ذهابه للعمل لأنه مأمور أن يكف أهله عن السؤال وأن يطعمهم شرعا وينفق عليهم وجوبا، هذا يؤجر من يوم كان في العمل يطلع لين الساعة العصر، هو في عبادة. فالعادات تنقلب إلى عبادات بالنيات. قال أبو ذر إن احتسب قومتي كما احتسب نومتي، يعني إذا نام الإنسان بعد العشاء يحتسب قيام الليل هو في عبادة، الشيطان يغفلنا عن هذه العبادات. نعم.